نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم سلطان ابن ربيع ربيع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج اليومي نور على الدرب. في مطلع هذه الحلقة أرحب بمعالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
على بركة الله، نبدأ هذه الحلقة بسؤال يقول فيه الأخ عبد العزيز، يقول: ما حكم صيام الدهر ما عدا عيد الفطر وعيد الأضحى، وما إذا كان دوامي الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة الرابعة فجرا فأنام في النهار، فهل صومي جائز حيث إني لا أتعب إلا قليلا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإجابة على هذا السؤال نقول: صوم الدهر هو أن يصوم المرء طول السنة، أي في جميع الأيام من السنة، فالممنوع من يصوم بهذه الصورة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام من صام الدهر، رواه البخاري. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان وأبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: أما أنا فلست بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، رواه البخاري. ولكن خير الأعمال أدومها، كما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. متفق عليه. أما نوم الصائم لمعظم النهار حيث لا يتعب إلا قليلا، فنقول: إذا لم يترتب عليه ضاعة شيء من الواجبات ولا ارتكاب شيء من المحرمات فلا بأس من ذلك، ولا يؤثر على الصوم إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر برنامجكم اليومي نور على الدرب مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي. هذا سائل يقول: حكم من ترك المبيت بمنى ليلة واحدة؟
الجواب: من ترك المبيت بمنى ليلة واحدة بعذر شرعي كالسقاة والرعاة ومن في حكمهما، فلا شاء عليهم، لما ورد من ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما من ترك المبيت ليلة غير ذلك واحدة فلا دم عليه، ويتصدق مما تيسر، هذا إذا كان ليلة واحدة. أما من ترك ليلتين أو ثلاثا فعليه الدم، فعليه دم لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا أو نسيه فليرق دما. هذا هو الأصل في هذا الباب الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه، واتخذه الفقهاء قاعدة لهم. ويكفيه في هذه الحالة دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق. وبالله التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم. أيضا سؤال متصل بأحكام الحج، عن حكم من ترك واجبا من واجبات الحج.
الحكم من ترك واجبا من واجبات الحج مثل عدم الإحرام من الميقات وترك المبيت مزدلفة أو غير ذلك من واجبات الحج، فعليه دم على الترتيب الآتي: يذبح شاة ويوزعها في مكة، فإن لم يستطع صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع لأهله. فإن لم يتيسر له الصوم من عارض كمرض أو ما أشبه ذلك أخره إلى بلده ثم صام هناك. وإن تيسر أن يقدم 3 في الحج قياسا على الهدي، هدي التمتع والقران، يصومهما هنا، فهذا حسن وفيه احتياط. و7 إذا رجع إلى أهله. وعلى أي حال فالباب واسع، إن تيسر له أن يأتي ب3 أيام في منى فذلك خير، وإن لم يتمكن من ذلك فليصمها في بلده كلها 10 أيام، والله سبحانه وتعالى يتقبل من الجميع.
أحسن الله إليكم. أيضا هنا سائل يقول: هل يكفي الاتصال بالهاتف عن زيارة الأرحام؟
الجواب أخي السائل: أولا نبين أن صلة الأرحام واجبة، سنذكر بعض الأحاديث التي وردت في ذلك باختصار شديد، لأن هذا السؤال قد تكرر كثيرا، ولكن في تكرره فائدة للناس. فنقول أن بالنسبة للأرحام فهذا يختلف باختلافهم، فقد يكون الذهاب إليهم وزيارتهم هو المناسب في حالتهم، وقد يكون المسألة أقل من ذلك فيكفي فيه الاتصال بالهاتف، وقد يكون أيضا التواصل عن طريق البريد، هذا فيما هو معروف بين الناس هنا، ولكن ينبغي أن يكرر ذلك حتى يعرف حاله. لكن إذا عرف أن هذا الرحم مريض أو أنه فقير أو أنه مدان أو أنه مسجون أو أنه خائف فيتصل به من أجل أن يقضى عنه دينه بأن يخرج من السجن، أو أن يعالج إذا كان مريضا، أو يؤمن إذا كان خائفا ونحو ذلك، هذا واجب على المسلم لأخيه المسلم. وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أنس: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، متفق عليه. وفي حديث آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وفي هذا أيها المستمعون الكرام إشارة إلى أن الإنسان لا يكون مكافئا بمعنى إذا اتصل فيه اتصلت فيه وإذا زارني زرته، لا، لابد أن تكون أنت المتقدم وأنت المبادر، لأن هذا من طبيعة الإنسان المسلم. كيف وقد آخى بينكم الشرع كما قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، فهذه الأخوة لها حق، وهذا الرحم له حق، كما جاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، متفق عليه. فالله جل وعلا يصل من وصل رحمه ويقطع من قطع رحمه، والخطر عظيم. وقد جاء في الحديث الآخر أن محمد بن جبير بن مطعم أخبره أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح متفق عليه. فالواجب الحذر ثم الحذر، فإن القطيعة تكون بكثير من الأسباب. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بأن نكون مواصلين لأرحامنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، فإن هذا من الواجبات لهؤلاء الأرحام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا هنا سائل يقول: إذا سافرت في يوم الجمعة فهل يجوز لي أن أجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر قصرا وجمعا؟
الجواب أن جمع العصر مع صلاة الجمعة أنه لا يجوز عند الحنابلة مطلقا، لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها، ولا قياس في العبادات، فلا تقاس الجمعة على الظهر كما أفتى بذلك، يعني بأنه لا يجوز الشيخ بن باز وابن عثيمين، ولكن وهذا هو المفتى به وهذا الذي عليه العمل. لكن هناك من يرى الجواز لأن يوم الجمعة كالأيام الأخرى، ولكن ما مشى عليه السلف كما ذكر الشيخ بن باز رحمه الله هو الراجح، وكما قلت هو المفتى به، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا أخ سائل يقول: أحيانا يجلسون عندي أنسابي وهم حقيقة لا يصلون، وأنا محرج وأخاف من المشاكل إن أنا طردتهم، فما الحكم في ذلك؟
الجواب يا أخي السائل: أولا أنك تخشى من هؤلاء أن يؤذوك أو أن يسببوا حرجا لك يعني بينك وبين زوجتك وكذا، هذا خاطر غير صحيح. فالواجب عليك أن ترضي الله سبحانه وتعالى أولا، لأن من أرضى الله سبحانه وتعالى كفاه الناس، ومن أرضى الناس على حساب الشرع فإن الله سبحانه وتعالى لا يرضى ذلك، وأيضا الناس لا يرضون في النهاية. فهذا هو مقدمة الجواب. لكن نقول: من ترك الصلاة متعمدا جاحدا لوجوبها فهو كافر بالإجماع باتفاق العلماء، ليس هناك خلاف بين العلماء. لكن إن تركها تهاونا وكسلا فهو كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، وبناء على ذلك لا تجوز مجالسة هؤلاء، بل يجب هجرهم ومقاطعتهم، وذلك بعد البيان لهم إن أن تركها كفر إن ذا كان مثلهم يجهل ذلك. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه الخمسة إلا البخاري. وفي رواية الترمذي: بين العبد وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، قال: وهذا حديث حسن صحيح. وفي رواية له: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث والذي تقدم يعم الجاحد لوجوبها والتارك لها كسلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للمحافظة على هذه الصلاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد.
بارك الله فيكم. ما زلنا نتواصل معكم مستمعين الأعزاء على أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية عبر نافذة برنامجكم اليومي نور على الدرب. في هذه الحلقة نحن نستضيف معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. هنا الأخت السائلة تقول: هل يجب الوضوء بكل صلاة للمرأة التي تعاني من كثرة الإفرازات، حيث إنها لا تنقطع وبكثرة حتى بعد الوضوء تستمر، ويشق ذلك عليها جدا، تقصد الوضوء لكل صلاة خاصة في الأماكن التي لا يتوافر فيها مكان مخصص لوضوء النساء، فما الحكم في ذلك؟
الجواب: يا بنت السائلة، إذا كان خروج هذه الإفرازات مستمرا ومستديما، بمعنى أنه لا ينقطع، بحيث لا تجدين وقتا ولا تتمكنين فيه من الصلاة في وقتها، فإنك مثل من أصابه سلس البول، هذا يغسل فرجه وقت الصلاة ويتخذ حفاظة تمنع شيئا أن ينزل منه على المصلى، وعليه أن يصلي فورا ولا شيء عليه حتى لو خرج منه شيء، فإنه معذور، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإن كان خروج هذه الإفرازات غير مستمر، بل إنها تنقطع بعد فترة ما، حيث إنك تتمكنين من الصلاة في وقتها، فحينئذ يجب عليك غسل ما أصابته الإفرازات من ثوب أو جسد والاستنجاء، ثم إعادة الوضوء. ولكن ننصحك بأن تعرضي حالتك هذه على امرأة متخصصة في ذلك، فعل الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما بك من مرض، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من أبي محمد، يقول: امرأة طلقها زوجها يوم الأحد فتزوجت بعد يومين، هل زواجها صحيح؟
الجواب: أيها المستمعون الكرام، هذا سؤال عجيب. امرأة طلقت يوم الأحد ثم تزوجت يعني يوم الثلاثاء، هل هذا صحيح؟ هل هذا يفعل في بلاد المسلمين؟ لكن نحن نجيب على السؤال: والأمر لله من قبل ومن بعد يا أبا محمد. ليس للمرأة المطلقة الزواج إلا بعد إكمال وانتهاء العدة، فإذا تزوجت وهي في العدة بزوج آخر فالزواج باطل، لقول الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فهنا لم يبلغ الكتاب أجله، وعليك أن تتجنبها، فإذا انتهت من العدة فلك أن تتزوجها من جديد بمهر وعقد وولي وشهود إلى آخر الشروط المعروفة. ولكن يا أخي، أنت إن كنت جاهلا فهذا ربما أنه يعذرك، لكن كيف الذي عقد لك؟ وكيف الشهود؟ لعلم يعرفوا أن هذا لا يجوز. نسأل الله الهداية والوقوف عند حدود الله فلا نتعداها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. نسأل الله العفو والعافية.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك في علمكم. بهذه الإجابة مستمعين الأعزاء نصل إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له جزيل ما قدم من علم. كذلك الشكر موصول لكم أنتم مستمعينا الأعزاء على طيب استماعكم وتواصلكم معنا، كما يسرنا أن تتواصلوا معنا وتبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534700. هذه تحية من زميلي وأخي عثمان بن عبد الكريم الجويبر مسجل البرنامج، وإلى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم سلطان ابن ربيع ربيع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.